بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون، متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم أطيب ترحيب ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من هذه الدروس المباركة الطيبة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما يدور فيها من علم نافع. في هذا الدرس المبارك، درس العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، يسعدنا ويشرفنا أن يكون شارحا ومعلقا على هذا المتن المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله.
وأنا أحييكم وأحيي الجميع، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. الترحيب أيضا موصول بالإخوة الكرام الحاضرين معنا في الاستوديو، نشكر لهم حضورهم ونسأل الله أن يوفقنا وإياهم لكل خير. لكم أنتم أيها الأحبة المشاهدون من كل مكان نرحب بكم مرة أخرى، ويسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وكذلك عبر تلقي أسئلتكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله مستمدين منه العون والتوفيق، ونطلب من فضيلة الشيخ نتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذا الدرس.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد.
اللهم صل.
الموضوع الذي سنتحدث عنه في هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى عن مسألة أن القرآن كلام الله، لكن بقي عندنا مسألتان في الدرس السابق. الأولى لما قال رحمه الله في شأن محمد صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث إلى كافة الجن وعامة الورى بالهدى والحق والنور والضياء، نحب أن نشير الحق في هذه العبارة. فالحق أيها المشاهدون والمشاهدات، الحق له معنيان، الأول الثابت الموجود، الثابت الموجود، والمعنى الآخر هو النافع المقصود. فالحق يطلق على الثابت الموجود، كأن نقول مثلا عذاب القبر حق، يعني أنه ثابت وموجود. ونقول أيضا الحق يطلق على النافع المقصود، كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الوتر حق، يعني صلاة الوتر، فلا شك أن صلاة الوتر فيها من النفع ما فيها. وفي المقابل سيكون الباطل أيضا له معنيان، فقد يطلق الباطل على المعدوم، على المعدوم، وقد يطلق الباطل على ما لا نفع فيه، وقد يطلق الباطل على ما لا نفع فيه. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، قوله كل لهو باطل، كل لهو باطل إلا ثلاثة، أي كل لهو باطل أي لا نفع فيه إلا ثلاثة، التي جاءت في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. المسألة الأخرى، يعني هنا لما قال رحمه الله يعني بالحق والهدى والنور والضياء، فلا شك أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن فيها النور وفيها الإشراق وفيها الهدى، ولهذا سمى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم سماه سراجا منيرا، سراجا منيرا. وهذا الوصف كما بين بعض العلماء، هذا الوصف أبلغ من ما جاء في تسمية الشمس ووصفها بأنها سراج وهاج. فالشمس يقال عنها أنها سراج وهاج كما جاء ذلك في التنزيل، لكن لما يقال وهاج ففيه حرارة قد يحصل فيها شيء من الأذى والألم، لكنه صلى الله عليه وسلم هو السراج المنير الذي يعني سيرته وبعثته ورسالته عليه الصلاة والسلام كلها نور وكلها خير وفيها المصالح في العاجل والآجل. لعلنا نقف عند هذا ونبدأ الآن في طيب موضوع الدرس الجديد.
فضيلة الشيخ، أذنت لي، لدينا بعض الأسئلة من الحلقة الماضية.
طيب، تفضل.
نردتم باستعراضها بشكل سريع.
طيب،
نوعدنا الإخوة. أحد الإخوة شيخ سأل في الحلقة الماضية عن حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم وضرب مثالا بالذمي الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصبح محاربا؟
يعني سبق أن تحدثنا بإيجاز وقلنا من سب النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر خارج عن الملة، حلال الدم والمال، وهذه مسألة محل إجماع، سواء استحل ذلك أو لم يستحله. فإذا سب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أكفر، سواء استحل ذلك يعني ظنه أن ذلك حلالا أو ظنه أنه حرام وفعل ذلك، فهو كافر حلال الدم والمال. وإن كان الساب ذميا له عهد الذمة، فإن كان ذميا ففي هذه الحالة ينتقض عهده ويقتل. وقد بسط هذه المسألة بسطها بشيء من البسط والإطناب شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الحافل الصارم المسؤول في الرد على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
جميل، بارك الله فيكم شيخ. أيضا الشيخ أحد الأخوة يسأل عن أن هناك كتب كثيرة في العقيدة تختلف أسماؤها، يعني مثلا العقيدة التدمرية، العقيدة الطحاوية، والعقيدة الواسطية، هل هناك اختلاف في مضمونها؟
لا، هذه كتب المذكورة في السؤال كلها من كتب عقائد أهل السنة ولله الحمد. فعندما نقول عقيدة العقيدة الطحاوية نسبة إلى المؤلف كما نعرف، نسبة إلى الإمام الطحاوي الذي ألفها. وعندما مر بكم في العقيدة الواسطية فهذه ألفها شيخ الإسلام بن تيمية، وسميت بالواسطية لأن السائل الذي من أجله كتبت هذه العقيدة رجل من بلدة واسط في العراق، أحد القضاة من بلدة واسط طلب من شيخ الإسلام بن تيمية أن يصنف رسالة في العقيدة له ولأهل بيته، فكتب الشيخ هذه الرسالة فسميت الواسطية نسبة إلى السائل الذي طلب تصنيف هذه العقيدة. كذلك أيضا لما يعني تأتي الرسالة التدمرية، فكما بين ابن عبد الهادي رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليهم جميعا أن هذه الرسالة سميت بالتدمرية لأن هذه الرسالة كتبها شيخ الإسلام لبعض طلاب العلم من أهل تدمر في بلاد الشام. وإلا فكلها ولله الحمد عقائد على طريقة أهل السنة والجماعة ولله الحمد.
بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال يا شيخ، يسأل عن انتقاد بعض الأشياء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل تدخل في سبه أو التعدي عليه شيخ؟
يعني إذا كان هذا الانتقاد يعني في الواقع فيه انتقاص وتطاول فلا شك أن هذا يعد سبا. السب يعني ضابطه هو العرف، فما كان شتما وما كان فيه من انتقاص فهذا يعد سبا للنبي عليه الصلاة والسلام. والذي يقرأ كلام العلماء فيما يتعلق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام وجنابه يجد أن العلماء يعني حذروا وشددوا في هذا الباب. والذي يقرأ مثلا ما ذكره القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء يجد أن العلماء من باب حماية جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم والذب عن عرضه الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام نجد أنهم يحكمون أحكاما صارمة في مثل أشياء أحيانا يتساهل فيها جملة من الناس، لا سيما هؤلاء الذين ابتليت بهم الأمة من هواة الأقلام والذين يسودون الصحائف بكلام لا يخلو من سب وتطاول عن النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وإن أذنتم نبدأ في درسنا.
أعانك الله، تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
طيب، نبدأ بهذه العبارة. هذه العبارة الطويلة التي بسطها الإمام الطحاوي في مسألة الكلام الإلهي، وعلى سبيل الخصوص في مسألة القرآن وأن القرآن كلام الله عز وجل، نحب أن نشير إلى أن هذه المسألة لها صلة بالمسألة التي قبلها. فالكلام السابق في تقريراته رحمه الله فيما يتعلق برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما تحدث في هذه المسألة عن حق النبي عليه الصلاة والسلام وشيئا من صفاته وشيئا من شمائله عليه الصلاة والسلام، ناسب أن يتحدث عن شيء من معجزاته، فتحدث عن أهم المعجزات وهي المعجزة الخالدة الباقية، وهي معجزة القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الآخر أن ثمة صلة بين الإيمان بكلام الله والإيمان بالرسائل أو بالرسالات بالأحرى. فالإيمان بالرسالة أو برسالات الأنبياء هو في الواقع هو إيمان بكلام الله عز وجل. فالذي يكذب أن الله تعالى يتكلم، من كذب أن الله تعالى متكلم بالقرآن أو بالوحي، ففي الحقيقة هذا مكذب بالرسالات. فينبغي أن تكون المسألة واضحة عندنا في مسألة اعتقاد. وسبقا بينا في موضع سابق وأكدنا على أهمية أنه عندما نتحدث عن مسائل اعتقاد ينبغي أن ينتبه المشاهد والمشاهدة وكذا الإخوة الحاضرين معنا الآن أن ثمة ترابط وتداخل وتلازم بين مسائل الاعتقاد. فمسألة الكلام الإلهي لا تنفك عن موضوع الرسالات. نبدأ الآن في الحديث عن هذه المسألة. وفي البداية يعني ينبغي أن نوطن أنفسنا أن هذه المسألة مسائل الشائكة، وكما قال بعض أهل العلم مسألة الكلام حيرت الأنام، مسألة الكلام حيرت الأنام. ولعلنا نبدأ بعرض مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل الحق في مسألة القرآن، نعرض لهذا بإيجاز مع شيء من الأدلة، وإذا اتضح لنا مذهب أهل السنة سيتضح لنا المذاهب المخالفين ونورد مذاهب المخالفين بشيء من الإيجاز. ابتداء نقول الكلام، صفة الكلام صفة كمال، صفة الكلام صفة كمال، وهذا معلوم عند العقلاء، عند العقلاء. ولا شك أن الشخص عندما يوصف بأنه أخرس أو يكون أخرسا أو يكون أخرسا فلا شك أن هذا يعد نقصا ويعد عيبا. وإبراهيم الخليل عليه السلام عاب على المشركين أنهم اتخذوا لا تنطق ولا تتكلم، عندما قالهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فهذا أمر. فكون سبحانه وتعالى يوصف بالكلام لا شك أن هذا يعني أمر دل عليه الكتاب، وأيضا دلت عليه الفطرة ودل عليه العقل الصريح أن الذي يتكلم أكمل ممن هو أخرس لا يتكلم. الأمر الثاني الذي يعنينا بالدرجة الأولى أن كلام الله غير مخلوق، وهذه قضية حصل فيها من اللبس والتلبيس والتضليل في زمن الخليفة المأمون والخليفة أيضا الواثق وقبله الخليفة المعتصم، حصلت في عهد هؤلاء الثلاثة محنة ابتلت بها الأمة. ويعني ثبت الإمام أحمد رحمه الله وبين أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فنحن ندين الله تعالى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فالقرآن كلامه، وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وما دام أنه صفة من صفاته فالصفة تتبع الموصوف. فإذا كان الله عز وجل ليس مخلوقا فكذلك صفاته ومنها الكلام ليست مخلوقة. قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الأمر الآخر نورد بعض الأدلة في تقرير هذه المسألة، لأن عندنا جملة من الطوائف تنكر ذلك. عندنا المعتزلة تقول بخلق القرآن، الخوارج بما فيهم الإباضية يقولون بخلق القرآن، وكذا الروافض ونحوهم. فنذكر بعض الأدلة التي تكون واضحة عندنا في تقرير أن القرآن كلام الله غير مخلوق. من الأدلة على ذلك قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فهنا لما قال عز وجل ألا له الخلق والأمر نلحظ أن الله تعالى عطف الأمر على الخلق، والعطف يقتضي المغايرة، ألا له الخلق والأمر. فدلت الآية الكريمة على أن الخلق غير الأمر، أليس كذلك؟ والقرآن يفسر بعضه بعضا. إذا نظرنا إلى هذه الآية وعرفنا أن الخلق غير الأمر نقول الأمر هو كلامه وقوله. طيب كيف عرفنا أن الأمر هو كلامه وقوله؟ من آية أخرى وهي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالمقصود أن الخلق غير الأمر، والأمر هو كلامه وقوله. فدلت الآية الكريمة أو دلت الآيتان على أن كلام الله غير مخلوق للمغايرة بين الأمر وهو قوله وكلامه كما في الآية الأخرى والخلق. الدليل الثاني أيضا ما جاء في سورة الرحمن، قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فأيضا كذلك لما غاير فقال علم القرآن، ما قال خلق القرآن، قال علم القرآن خلق الإنسان، فدل ذلك على أن القرآن غير مخلوق وأن القرآن من علم الله، وعلم الله غير مخلوق. هنا لما قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان فدل ذلك على أن القرآن غير مخلوق لهذه التفرقة، والقرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق. قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وما العلم الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو القرآن، هو الوحي الذي أوحى الله به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأدلة على أن كلام الله غير مخلوق ما جاء في حديث خولة بنت حكيم، حديث خولة بنت حكيم، حديث خولة بنت حكيم قال عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، أخرجه مسلم. هذا الحديث الشريف استدل به الإمام أحمد ابن حنبل على أن كلام الله غير مخلوق. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن الاستعاذة لا تكون بمخلوق، الاستعاذة لا تكون بمخلوق، فدلت الآية دل الحديث هذا الحديث الشريف على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه لا يستعاذ بمخلوق وإنما يستعاذ بالله أو بصفاته، وصفاته تابعة لذاته والله أعلم. هذه بعض الأدلة التي يعني ذكرناها في هذه المسألة. إذا ننتهي الآن من المسألة الأولى أن كلام الله غير مخلوق، ننتقل للمسألة الثانية وهي مسألة أنه سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت، فنقول هذا القرآن هو بحرف وصوت. ما الدليل على هذا؟ الدليل على أنه بحرف ما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم أن جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. الشاهد في الحديث بين أنه قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما، فدلت الحديث على أن كلام الله من حروف. وعندنا الحديث المشهور وهو ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من قرأ ألف لام ميم فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الحديث. فدل ذلك على أن الله تعالى يتكلم بحرف. أيضا هو سبحانه وتعالى يتكلم بصوت، وصوته سبحانه وتعالى لا يماثل أصوات العباد كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تماثل الذوات. ما الدليل على أنه عز وجل يتكلم بصوت؟ الدليل على هذا الآيات التي يعني وصف فيها الرب سبحانه وتعالى بالنداء، ومنها قوله تعالى وناديناه من جانب الطور، هذا في شأن موسى كليم الرحمن، وفي آية أخرى قال تعالى وإذ نادى ربك موسى، وكما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مختصر الصواعق المرسلة قال النداء في لغة العرب لا يكون إلا بصوت، النداء في لغة العرب لا يكون إلا بصوت. والنداء ذكر في 9 آيات من كتاب الله عز وجل، إذن نقول النداء ذكر في كم آية؟ إذن في كم آية؟ إذن نعم نقول في 9 آيات، لأن النداء في لغة العرب لا يكون إلا بصوت، وجاء إثبات الصوت يعني صريحا، وجاء نصا في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، في حديث عبد الله بن أنيس الحديث الذي أخرجه البخاري قال عليه الصلاة والسلام، عفوا أخرجه البخاري تعليقا، أخرجه البخاري تعليقا قال عليه الصلاة والسلام إذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله ينادي بصوت، إن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فعندك هذا حديث نص صريح في إثبات الصوت لله عز وجل، بل هذا الحديث أيضا يبين لنا أن صوت الله عز وجل لا يماثل الأصوات. لاحظ هنا في الحديث ماذا قال؟ قال يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا يبين أن صوته لا يماثل أصوات العباد، وهذا أمر بين لأنه ليس كمثله شيء. لكن أنت وأنا وكل مخلوق يعني صوتك يسمعه القريب لكن لا يسمعك البعيد كما هو ظاهر وكما هو معلوم. إذن نخلص من هذا أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت. أنتقل إلى مسألة ثالثة، ولازلنا نقرر مذهب السنة في باب الكلام الإلهي، ألا وهو المسألة الثالثة. نقول أن صفة الكلام ذاتية فعلية، صفة ذاتية فعلية، والقرآن من كلام الله، فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء. لاحظ نحن نقول ذاتية ثم نقول فعلية. لما نقول ذاتية المقصود أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام منذ الأزل، موصوف بالكلام منذ الأزل، وإذا تكلم سبحانه وتعالى وفق مشيئته وإرادته عز وجل فلا يعني أنه سبحانه كان معطلا عن الكلام حتى تكلم، تعالى الله عن ذلك، فهو موصوف بالكلام وموصوف بسائر صفات الكمال منذ الأزل. لما نقول ذاتية فعلية يعبر العلماء أحيانا عنها بعبارة أخرى ويقولون قديم النوع حادث الأحد. ما معنى قديم النوع؟ قديم النوع يعني أن الله تعالى موصوف بالكلام منذ الأزل، موصوف بالكلام منذ الأزل. وإذا قالوا حادث الأحد أي أن كلامه وأفراد كلامه وأحاد كلامه متعلق بمشيئته واختياره، فهو يتكلم ما تشاء كيف شاء. قال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبهذا يتضح لنا أن كلامه صفة ذاتية فعلية، قديم النوع حادث الأحاد. وعرفنا أن معنى كلمة حادث أي متعلق بمشيئته، مثل ما قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى نختم بها مذهب أهل السنة، وهي أن نقول منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ، فهذا القرآن العظيم منه بدأ، من الله تكلم به ابتداء. وعندما نقول منه بدأ الدليل على ذلك ما جاء في الآيات الكثيرة، منها قوله تعالى ولكن حق القول مني، ومنها قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. لما نقول ولكن حق القول مني، من هنا ابتدائية، فالقرآن تكلم الله تعالى به ابتداء. أيضا لما نقول وإليه يعود، ما معنى وإليه يعود؟ وإليه يعود قرره أهل السنة بناء على الحديث الذي ورد أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، أنه جاء في الحديث يعني في آخر الزمان قال عليه الصلاة والسلام ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، فلا يبقى في الأرض منه آية. ففي آخر الزمان، وآخر الزمان عندما تقوم أو قبيل قيام الساعة، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. ففي ذاك الحال عندئذ ينزع القرآن من الصدور ويرفع من السطور فلا يبقى في الأرض منه آية. هذا يعني خلاصة مذهب السنة. نقول إذن الكلام صفة كمال، ونقول أن الله سبحانه وتعالى كلامه غير مخلوق، هذا أولا. ثم قلنا أنه بحرف وصوت، وأنه ذاتية فعلية، وقلنا منه بدأ وإليه يعود.
فضلت الشيخ نذنت لي لدي مسألتين أحسب أنها مهمة في بداية هذا الكلام عن طيب. عن الكلام الأولى يا شيخ، يعني ما ذكرت من هذا الحشد العظيم من الأدلة التي تثبت أن الله جل وعلا متكلم بالقرآن يقودني للسؤال عن أصل الشبهة يا شيخ في خلق القرآن. كيف وردت هذه الشبهة لدى من قال بخلق القرآن؟
يعني هو يبدو أن شبهة الذين يعني يعطلون الصفات وينفون الصفات، ومنها يعني هذه المسألة التي يعني تشير إليها، الشبهة هي زعمهم أنهم يظنون ويزعمون أن إثبات الكلام للرب سبحانه وتعالى أنه يلزم من ذلك التشبيه والتجسيم. هذه الشبهة التي يعني يظنونها. فهم يقولون لو أثبتنا أن الله تعالى يتكلم معناه أنه إذا قلنا يتكلم معناه أنه يعني لا نعقل من يتكلم إلا وله شفتين أو له لسان ونحو ذلك. فيقولون إثبات الكلام يستلزم إيش؟ التشبيه والتجسيم. وهذه شبهة يعني مردودة. نحن نقول للمعتزلة أنتم يا معشر المعتزلة تثبتون الأسماء، تثبتون الأسماء لله، تثبتون الله تعالى سميع بصير عزيز حكيم ونحو ذلك. طيب ما دامكم أثبتتم مثلا عزيز حكيم فالمخلوق يقال عنه حكيم، فهم يقول لك لا، الحكيم الذي هو الله ليس كالحكيم الذي هو إيش؟ المخلوق. فنقول أيضا كذلك الصفات، ومن الكلام الإلهي، فصفات الله تليق به كما أن صفات المخلوق تختص به. فالمقصود أن هؤلاء القوم انقدح في ذهنهم التمثيل والتشبيه، فدفعوا هذا بماذا؟ بالتعطيل، وزعموا أن الله تعالى لا يتكلم. ولهذا العلماء دائما يقررون أن كل معطل ممثل، يعني هؤلاء المعتزلة المعطلة، ولاحظ الآن مذهب المعتزلة يعني سار إلى الفرق الأخرى، يعني هذا المذهب المنحرف في مسألة الكلام الإلهي هو قاله المعتزلة، لكن تأثر به الخوارج ولا يزال الخوارج عندهم هذا المذهب الفاسد، وكذلك أيضا الروافض على هذا المذهب الفاسد. فالمقصود أن كل معطل ممثل، هذا الذي يعطل الصفات قبل أن يظهر التعطيل انقدح في ذهنه ماذا؟ التمثيل، فدفعه بالنفي والتعطيل.
طيب. فضيلة الشيخ، أيضا لدي سؤال آخر من أحد الأخوة هنا يقول، يعني أسأل هل هناك فرق بين كلام الله وبين الحديث، بين الكلام وبين الحديث على الإطلاق؟
يعني لا شك أن كلام الله سبحانه وتعالى هو يعني كلامه يعني لفظا ومعنى، اللفظ والمعنى من عند الله، لكن الحديث لا شك أن الحديث هو وحي من الله كما قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى، لكن من الذي تكلم به؟ هو نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا قال مثلا قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، نقول لا شك أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى نبيه بناء على الآية الكريمة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن من الذي تكلم بهذا؟ من الذي قال إنما الأعمال بالنيات؟ الذي تكلم بهذا هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى الإشكال في مسألة الحديث القدسي التي يعني أحيانا ترد، أن الحديث القدسي يأتي يقول قال الله، قال الله تعالى. فنحن نقول الحديث القدسي وإن كان هنا يقول قال الله تعالى، مثلا قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، فالحديث القدسي نعم هو كلام الله لفظا ومعنى، لكن الفرق أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته كما يتعبد بالقرآن، ولا أيضا يعني يجزئ قراءته في الصلاة كما يجزئ القرآن، هو كلام الله لكن لا يتعبد بتلاوته ويروى بالمعنى، لكن القرآن لا يروى لا بالمعنى، والقرآن متعبد بتلاوته والله أعلم.
الشيخ عفوا، هذا يفهم من كلامك أن كلام الله جل وعلا غير مقصور على القرآن فقط، وإنما هناك كلام لله غير القرآن؟
يعني هو يعني الكلام الله عز وجل يعني نستطيع نقول أنه في بعض إذا نظرنا إليه هو أعم من الوحي، قد يكون أعم من الوحي، وإن كان قد يكون أيضا كما بينه العلم قد يكون أخص، فبينهما عموم وخصوص يعني من وجه. لما نأتي الآية الكريمة وما أرسلنا من لما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى، فما أحد يظن أن الوحي هنا هو كلام الله، يعني وإنما هذا إلهام، أو مثلا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فهذا وحي معنى الإلهام، ليس وحيا بمعنى أن الله تعالى أوحى إليهم وحي بمعنى أنه جاءهم جبريل أبدا. فهنا إذا نظرنا هذه الحالة صار الوحي ماذا؟ صار أعم من الكلام الإلهي. لكن قد يكون الوحي عفوا، إذا نظرنا إلى هذا الجانب يكون أيهما أعم؟ الوحي أعم، لكن قد يكون أحيانا العكس، يكون ماذا؟
الكلام،
يكون الكلام أعم أو العكس. طيب ما الآية التي وردت في أنواع الوحي؟ أحد يذكرها منكم؟ الآية التي جاء فيها أنواع الوحي، لا ذكر أنواع الوحي، ما هو الوحي يأتي عدة على عدة أنواع، ما تذكرون الآية؟ وما كان لبشر، نعم، وما كان لبشر إلا أن يكلمه الله، وما كان لبشر إلا أن يكلمه الله، لا نعيد الآية، وما كان لبشر أن
يكلمه،
نعم، وما كان لبشر إلا أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فلاحظنا الآن صار أيهما عام في هذه الآية الكريمة؟ نعم، قال وما كان إلا وحيا أو من وراء حجاب. فهنا من هذه الآية الكريمة نجد إيش؟ أن الكلام أعم ولا الوحي أعم؟ هنا في هذه الآية الوحي هنا أعم. فهنا الوحي قد الله تعالى يكلم يكون وحي إلهام، وقد يكون أن الله تعالى يكلمه بلا إيش؟ يعني بلا واسطة. وهذا حصل لمن؟ من الذي كلمه الله سبحانه وتعالى بلا واسطة؟ موسى عليه السلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام. نبينا متى؟ لما عرج به، وأحيانا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، كما في جبريل عندما يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام في هيئة بشر أو في هيئته التي خلقه الله. والله أعلم، هذا الذي يحضرني في هذا المرة.
بارك الله فيكم شيخ.
نواصل؟
تفضل. نعم شيخ.
طيب ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن نشير إلى مذهبين من المذاهب التي يعني حصل عند أصحابها لبس، وأيضا لمذاهبهم أثر وتأثير في العالم الإسلامي. المذهب الأول هو مذهب المعتزلة القائلين بخلق القرآن. هؤلاء نرد عليهم ببعض الردود المهمة. فمن الردود التي نرد بها على هؤلاء نقول: أنتم لما يعني تنفوا صفة الكلام عن الله وتقولون إن الكلام مخلوق، هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالنقص والعيب. عندما تقول الله تعالى لا يتكلم، هذا يلزم منه أن يكون الله تعالى موصوفا بصفة الخرس، تعالى الله عن ذلك. هذا أمر. الأمر الآخر، هؤلاء القوم عندهم من الشبهات ما عندهم. من شبهاتهم التي يتعللون بها أنهم يتعللون بقوله تعالى الله خالق كل شيء، فيقولون قوله تعالى الله خالق كل شيء يدل على أن القرآن مخلوق، لأن القرآن شيء فيدخل في عموم تلك الأشياء. فيرد على هذه الشبهة ويقال إن معنى الآية الكريمة الله خالق كل شيء معناها خالق كل شيء مخلوق. أما أن يتوهموا أن أي شيء يكون مخلوقا فلا، فالقرآن وإن أطلق عليه أنه شيء فليس مخلوقا، لأنه صفة من صفات الله والصفة تتبع الموصوف. ولو كان الأمر كما يزعمون فهو سبحانه وتعالى أطلق على نفسه أنه شيء، أليس كذلك؟ قال عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فما أظن المعتزلة فضلا عن يعني غيرهم سيقولون إن الله تعالى مخلوق، تعالى الله عن ذلك. المقصود في الرد على هؤلاء أن نقول أن معنى الآية الكريمة الله خالق كل شيء يعني كل شيء مخلوق. ثم نحن نرد عليهم أيضا ونقول هذه الآية هي حجة عليكم، حجة عليكم في مذهبكم الفاسد لما زعمتم أن أفعال العباد غير مخلوقة. طيب أفعال العباد كيف تكون غير مخلوقة؟ أنتم الآن تقولون الإنسان مخلوق ثم تقولون أن أفعاله إيش؟ غير مخلوق. هذا تفريق بين متماثلين، أليس كذلك؟ إذا كان الشخص مخلوقا فجزما أن أفعاله مخلوقة. فهذا يبين أن القوم هكذا، وهذا ديدن أهل البدع والأهواء أنهم يفرقون بين المتماثلات ويسوون بين المختلفات. لاحظ التفريق بين المتماثلات، لما يقول الإنسان مخلوق وفعله ماذا؟ يقول إيش؟
غير مخلوق،
فعله غير مخلوق. هذا تفريق بين المتماثلات، ما دام الإنسان مخلوق فكذلك فعله مخلوق. وأيضا لما يسوون بين إيش؟ المتفرقات، لما يقولوا إيش؟ الله تعالى غير مخلوق لكن كلامه ماذا؟
مخلوق.
نقول لا، كلامه صفة من صفاته والصفة تتبع الموصوف، وما دام أن سبحانه وتعالى ليس مخلوقا عز وجل فكذا القرآن هو كلامه غير مخلوق. طيب فهذا مما يعني يذكر في هذا المقام. قبل أن أواصل وأستطرد في هذه النقاشات، لا 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 لا. أحب أن أشير أيها المشاهدون والمشاهدات، أيها الإخوة الكرام، إلى أن المعتقد الصحيح يورث تعظيما لله سبحانه وتعالى، ونؤكد على هذه المسألة حتى لا نأخذ العقائد على أنها مجرد معلومات خبرية نظرية لا تحرك إيماننا أو لا تحرك قلوبنا. فإذا اعتقدنا أن القرآن كلام الله وأن هذا الكلام يعني يليق به سبحانه وتعالى، عندئذ هذا يورث تعظيم للقرآن. الاعتقاد الصحيح يورث تعظيما، يورث إجلالا. ولو نظرنا إلى علماء الطوائف نجد أن علماء أهل السنة هم أكثر وأعظم العلماء تعظيما وإجلالا وخدمة لكتاب الله عز وجل وانتفاعا بهذا القرآن. فهم اعتقدوا الاعتقاد الصحيح فأورثهم ذلك تعظيما، وفتح الله عليهم من أنواع الفتوح والمعاني لهذا وفهم القرآن ما لم يؤته أولئك المخالفين. هذا أمر، وهذا نتيجة يعني طبيعية، نتيجة يعني ظاهرة. يعني شخص يعني يعتقد الاعتقاد الصحيح هذا يورثه انتفاعا بالقرآن، لكن شخص تلوث بالبدع والمحدثات لن ينتفع بالقرآن، لا ينتفع بالقرآن كما يجب. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عن هذا القرآن الكريم: لا يمسه إلا المطهرون. وبين العلماء يعني من باب الإشارة أن هذا القرآن لا يجد حلاوته ولا ينتفع به إلا أصحاب القلوب الحية الطاهرة. وهذا أمر مقرر في القرآن، قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فالقلب الحي السالم من الشبهات والشهوات ينتفع بالقرآن، لكن القلب الملوث بالشبهات أو الشهوات لن ينتفع بالقرآن، وتكون هذه الشبهات وهذه الشهوات حواجز وحجب تمنعه من الانتفاع بالقرآن، بل تمنعه من إيش؟ من تعظيم القرآن. القرآن يعني لما تأتي الطوائف الأخرى لا يعظمون القرآن، أهل السنة لا يعظمونه. لما تأتي مثلا أهل الكلام يقول لك مثلا عن القرآن، لا يقول إن القرآن دلالته يقينية، يقول دلالته ظنية. هذا طعن في القرآن. لما تأتيك النصوص الآيات واضحة بينة جلية ثم تقول لا هذه دلالة ظنية ليست يقينية، هذا طعن في القرآن، طعن في دلالته. أو يأتي مثلا البعض يقول لك مثلا القرآن ليس فيه أدلة عقلية كما يقول الكلام، هذا أيضا هؤلاء لم يقدروا الله حق قدره ولم يعظموا كلام الله تعالى حق تعظيمه. سبحان الله، القرآن ما فيه أدلة عقلية. الله سبحانه وتعالى يقول عن هذا القرآن: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وسلفنا الصالح جاءت أثار عن الإمام أحمد وعن مسروق وعن الشعبي رحمة الله عليهم جميعا، كلهم ينصون في هذه الآية الكريمة على أن القرآن فيه رد على كل مبتدع وعلى كل مخالف، لكن لا نهتدي له، نحن لا نهتدي له. لماذا؟ أما لقلة علمنا أو لكثرة ذنوبنا التي تحجبنا عن القرآن. ولا لو جئت كلام الأئمة الكبار، الإمام أحمد، الإمام مثل عثمان بن سعيد الدارمي، الإمام البخاري، الأئمة الذين جاءوا من بعد، شيخ الإسلام ابن القيم إلى آخره، تجد أن هؤلاء لهم من الاستنباطات ولهم من الردود التي يستنبطونها من القرآن ما تتعجب منه. وهذا فتح من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء العلماء أصحاب القلوب الحية، فتجدهم يأتون الآية التي نقرأها صباحا ومساء ومع ذلك يقول هذه الآية فيها رد على الطائفة الفلانية، رد على الطائفة الفلانية، وتجد أن الرد ودلالته ظاهرة بينة جلية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهو أن الاعتقاد الصحيح يورث تعظيما ويحقق الموقف الصحيح تجاه هذا القرآن العظيم.
جميل.
طيب، فيها
لدينا هنا أحد الأخوة بعد ذلك.
طيب تفضل
شيخ، جزاكم الله خير على هذا البيان الواضح. شيخ، إذا تقرر أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، فمن قال بخلق قرآن ماذا نحكم عليه؟
يعني كلام العلماء في المسألة هذه إذا جينا إليه نجد أن كلام أهل العلم كالإمام أحمد والأئمة الذين عاصروا هذه الفتنة كلامهم بين ظاهر جلي في أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، من قال بخلق القرآن فهو كافر. وهذا تجده يعني ظاهر، بل من أهل العلم من حكى ذلك إجماعا كعبد الغني المقدسي. لكن الذي يجب أن نتنبه له لا سيما في هذا الزمن غلبة الجهل وقلة العلم الشرعي، نحب أن نؤكد أن هذا حكم يسميه العلماء تكفير مطلق، فنقول من قال بخلق القرآن فهو كافر. لكن الأعيان الأشخاص زيد أو عمرو ممن قال بخلق القرآن لا يحكم عليه بعينه أنه كافر حتى تقوم عليه الحجة، تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. ولهذا نجد أن الإمام أحمد رحمه الله وقد يعني كابد هذه المحنة وعاصرها وابتلي بها وأوذي وسجن وجلد، كما هو مبسوط في 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 رسالة محنة الإمام أحمد لحنبل بن إسحاق ابن عمه، نجد أن الإمام أحمد لم يكفر مثلا المعتصم. لما؟ مع أن المعتصم كان هو الذي يباشر تعذيبه، فالمعتصم لم يكن يقول بخلق القرآن فحسب، بل كان يقول به ويدعو الناس إليه ويلزمهم، والذي لا يقول بذلك يعني يضرب ويسجن ويجلد ويعاقب بأنواع العقوبات. بل وصلت المحنة أنه في أيام المفادات بين الأسرى، يعني أسرى المسلمين وأسرى الروم، أنه يؤتى بالمسلم فيقال له ما تقول في القرآن، فإن قال القرآن كلام الله غير مخلوق عندئذ لا تحصل مفادات ويبقى مع الروم، نسأل الله العافية. مع هذا كله الإمام أحمد لم يكفر المعتصم. لما؟ لأن المعتصم في نظر الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله يرى أن عنده من العوارض ومن الموانع ما يمنع من تكفيره والحكم عليه بالكفر. هذا أمر ينبغي أن يتنبه له، وهو ما يسميه العلماء بعوارض الأهلية، وهذا أمر يعني يقع فيه خلل ويقع فيه إفراط وتفريط. المعين يحكم عليه بالكفر إذا تلبس به قولا أو اعتقادا أو عملا، يعني هذا الكفر دل عليه دل الدليل أنه كفر فيحكم عليه، لكن المعين لا ينزل عليه الحكم إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. طيب
شكر الله لك.
استفسارات ولا شيء؟
تفضل يا شيخ.
طيب عندنا أيضا من الرد على المعتزلة، عندنا أيضا الرد على الأشاعرة. يعني مذهب الأشاعرة يعني نوجز هذا المذهب لأن له انتشار. الأشاعرة يقولون القرآن هو الكلام النفساني، الكلام النفساني، أو يسمونه أحيانا يقولون إيش معنى قائم بالذات، وأن الله تعالى يقولون لما تكلم تكلم يعني بغير حرف ولا صوت. فكلام الأشاعرة فيه من الضلالات حرفات الشيء الكثير، لكن نقف عند بعضها. أولا لاحظ، هم يقولون القرآن هو المعنى فقط، المعنى يسمون أحيانا إيش الكلام النفساني، الكلام إيش النفساني، فالحرف والصوت واللفظ هذا كله يعد مخلوقا عندهم. فهذا كلام لا شك أنه كلام فاسد، فالله تعالى لما يتكلم يتكلم بحرف وصوت. لاحظنا الآية التي سمعناها، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني مثل ما قال الإمام أحمد يسمع ماذا؟ بالله عليك أنت الآن لو كنت الآن عندك معنى في نفسك، معنى زورته في نفسك، معنى يعني أبطنته في قلبك أو في فؤادك، هل أحد يعرف هذا المعنى؟ أبدا
أبدا.
يعني فما يسمع الشيء الذي إلا إذا كان حرفا، لا يسمع إلا ما كان بحرف أو صوت. الأمر الآخر لما يقولك أن القرآن هو المعنى فقط، هذا لا يحصل به التحدي، أليس كذلك؟ يعني لو جئنا ولله المثل الأعلى، جاءك شخص وقال لك يا فلان أتحداك أنك تعرف ما في نفسي، هل هذا التحدي مقبول؟ لا، ليس مقبولا. فكيف يقال أن القرآن تحداهم بالمعنى القائم بنفسه؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال فأتوا بعشر سور، قال وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. إذن تحداهم بإيش؟ هل تحداهم بالمعنى القائم بذاته، المعنى النفساني القائم بذاته، ولا تحداهم بالقرآن الذي بين أظهرهم؟ تحداهم بهذا القرآن، ولهذا تأتي الإشارة بهذا، إشارة للقريب الذي هو بين أظهرهم. هذه من الردود عليهم. رد عليهم آخر، أن الكلام في لغة العرب وأيضا في القرآن إذا أطلق الكلام وأطلق القول يشمل اللفظ والمعنى. يشمل ماذا؟ اللفظ والمعنى. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال عن المؤمنين إن الذين قالوا ربنا الله، لما قالوا ربنا الله هل قاله لفظا ولا لفظا ومعنى؟ لفظا ومعنى، تلفظوا بذلك وهم يعتقدون ذلك إيش في قلوبهم. فنقول الكلام يشمل اللفظ والمعنى وليس المعنى فقط كما يعني ظنه هؤلاء الأشاعرة. أمر آخر نشير إليه، القوم يقولون معنى قائم بالذات. لما يقول قائم بالذات ماذا يريد بالعبارة؟ يريد بكلمة قائم بالذات يريدون أن كلام الله ليس متعلقا بمشيئته ولا اختياره، ليس متعلقا بمشيئته واختياره. ولا شك أن هذا يعني ترده الأدلة، ومنها الآية الكريمة التي سمعناها مرارا وهي قوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد، إذا أراد، إذا أراد يعني إذا شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. أو في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إذا تكلم الله، لما قال إذا تكلم الله، إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله. إذا تكلم الله، إذن معنى إيش؟ أن الكلام إيش؟ متعلق مشيئته ولا لا؟ قال إذا، إذا ظرف لما يستقبل هنا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أيضا يعني الأشاعرة لماذا لا يثبتون الحرف والصوت؟ يظنون أننا أنهم إذا أثبتوا الحرف والصوت أن هذا يلزم منه التمثيل. نحن نرد عليهم مثل ما رددنا على المعتزلة ونقول أنتم يا معشر الأشاعرة تثبتون الكلام، أنتم تزعمون أنكم تثبتون الكلام، صفة الكلام، فإذا أثبتتم صفة الكلام على الوجه اللائق بالله فأثبتوا الحرف والصوت على ماذا؟ أثبتوا الحرف والصوت لله على الوجه اللائق بالله. الباب واحد، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فكما أثبتتم السمع والبصر والحياة والإرادة فأثبتوا الحرف والصوت لله على الوجه اللائق بالله. طيب في استفسار أو شيء ولا نواصل؟
تواصل الشيخ لأنه ما يبقى لدينا كثير من الوقت الحقيقة، حوالي خمس دقائق.
عجيب ما شاء الله. طيب يبقى عندنا مسألة نشير إليها أيضا، وهي مسألة تكلم الله سبحانه وتعالى، أو عفوا تكلم العباد بكلام الله. مسألة إذا تكلم العباد بكلام الله، هنا يقع الخلط بين ما يقوم بالله سبحانه وتعالى وبين ما يقوم بالعبد. فابتداء نقول أيها المشاهدون، أيتها المشاهدات، أيها الأخوة الكرام، القرآن حيثما تصرف هو كلام الله. ما معنى هذه العبارة؟ لما نقول القرآن حيثما تصرف فهو كلام الله، معناها أن القرآن سواء كان مكتوبا فهو كلام الله، سواء كان مسموعا فهو كلام الله، سواء كان مقروءا فهو كلام الله، سواء كان محفوظا فهو كلام الله. يعني مثلا الآن أنا أمسكت القلم وكتبت على هذه الورقة بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، إذن هذا المكتوب ماذا؟ المكتوب هذا كلام الله. لكن الكتابة، أي نعم، هذا القلم، هذا المداد الذي كتبت به، هذا الفعل، هذا الأداء مخلوق وليس مخلوقا؟ مخلوق. فينبغي التمييز بين ما يقوم ويكون وصفا لله وما يكون ماذا؟ من صفات العبد. أيضا كذلك عندما نقول هذا بالنسبة للمكتوب، بالنسبة للصوت، يعني الآن لو مثلا الآن سمعنا قراءة، قراءة مثلا سورة الأعراف للشيخ المنشاوي رحمه الله، أو للشيخ مثلا الشريم مثلا، فنحن نقول الكلام هذا كلام من؟ نقول هذا كلام الله. لكن هذا صوت من؟ نقول هذا صوت الشريم ولا صوت المنشاوي. فينبغي التفريق بين ما يقوم بالله وما يقوم بالعبد. ولهذا سلفنا يقولون، يقول الكلام كلام الباري والصوت صوت إيش؟ القاري. يعني الآن حنا صلينا مع الإمام أو سنصلي مع الإمام مثل المغرب إن شاء الله، فقرأ، نقول هذا الكلام الذي نسمعه هو كلام الله، لكن من الذي يؤدي هذا الكلام؟ بصوت من؟ بصوت هذا الإمام، بصوت هذا الإمام. فالمقصود ينبغي أن يفرق بين ما يقوم بالله من صفة وبين ما يقوم بالعبد من صفة. طيب معلش يعني لعلنا نمر بعد هذا التوضيح على كلام الطحاوي بإيجاز. هنا قال وإن القرآن كلام الله، منه بدأ، كلمة منه بدأ، يعني البعض حين يقول لك بدأ أي ظهر أو خرج، ومنه أحيانا يضبطه منه بدأ من الابتداء، والمعنى متقارب، سواء قلنا بدأ أي ظهر أو قلنا بدأ من الابتداء، فالمقصود أن هذا الكلام من عند الله سبحانه وتعالى. لما قال بلا كيفية، المقصود بلا كيفية يعني نحن لا نعلم كيفية ذلك، الكيفية قد استأثر الله بها، ونحن وسط في باب صفات الله بين أهل التمثيل وبين أهل التكييف، بين أهل التمثيل والتكييف وبين أهل التعطيل والنفي. طيب بقي وقت عندنا
اللي ترون يا شيخ يعني في دقيقة تقريبا دقيقتين.
طيب إذا نأخذ دقيقة لأن الموضوع طويل.
نعم.
هنا لما يقول منه بدأ، طبعا هذه فيها رد على المعتزلة، لأن المعتزلة لا يقولون إن القرآن من عند الله أو يعني من صفات الله، وإنما يجعلونه مخلوقا. فهنا لما يقول المؤلف رحمه الله منه بدأ، في هذا رد على المعتزلة الذين يزعمون أن القرآن مخلوق. لما قال بلا كيفية قولا، قولا يشمل اللفظ والمعنى، وفي هذا رد على الأشاعرة. قال وأنزله على رسوله وحيا، الكلام في هذا بين، يعني أنزله على رسوله وحيا يعني أن جبريل عليه السلام سمع كلام الله، سمع كلام الله ثم بلغه من؟ بلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه الناس. فالآن جبريل بلغ الكلام وسمعه. أحيانا تجد في كتب علوم القرآن أو أحيانا تجد حتى في بعض الإجازات يقول ماذا؟ يقول جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. هذا كلام الأشاعرة، لا، ليس كلام أهل السنة، إنما جبريل ماذا؟ جبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى ثم بلغه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
لما قال وأيقن أنه كلام الله بالحقيقة ليس المخلوق، هذا واضح أنه رد على المعتزلة الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق. إذن المعتزلة يعني للأسف أنهم شابهوا الوليد المغيرة الذي ذكر هنا في هذه الآيات. الوليد ماذا قال عن هذا القرآن؟ قال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر، فجعل القرآن مخلوقا. وكذا المعتزلة شابهوا الوليد. الذين قالوا أن اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، من هؤلاء؟ من الذي قال المعنى غير مخلوق لكن اللفظ مخلوق؟ الأشاعرة. فنقول هؤلاء من أمثال ابن كلاب ومن سلك سبيله، هؤلاء قالوا بقول من؟ أخذوا بنصف قول من؟ نصف قول المعتزلة ونصف قول إيش؟ المغيرة. فلهم نصيب من هذا الوعيد، لهم نصيب من هذا الوعيد بقدر انحرافهم، والله أعلم.
جيد، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وشكر الله لكم على ما ذكرتم. وإن كان وقت البرنامج أدركنا الحقيقة، ونشكر لكم فضيلة الشيخ ونشكر لمن تابعنا أيضا، ونطلب منكم تفضلكم بإلقاء أسئلة الحلقة القادمة.
طيب عندنا السؤال الأول، نقول أذكر دليلا واحدا في الرد على من قال بخلق القرآن. أذكر دليلا واحدا في الرد على من قال بخلق القرآن. اثنين، ما دليلك على أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت؟ ما دليلك على أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت؟ وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم أيها الأحبة الكرام على متابعتكم لنا. في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على تفضله بمشاركته معنا في هذه الحلقة. كما نشكر الأحبة الكرام الذين حضروا معنا في الاستديو، ونشكر لكم أنتم أيها الأحبة متابعتكم لنا. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من هذا البرنامج. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين هم يتفقهوا في دينه كل واحد.
الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.